وركز الاحتلال قصفه خلال الساعات الماضية على وسط القطاع، حيث استهدف المنازل السكنية في مخيمات جباليا والبريج والنصيرات وبلدة الزوايدة ودير البلح وخان يونس وبيت حانون وبيت لاهية وشمالي المحافظة الوسطى في محيط محور نتساريم جنوب غربي غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى ليرتفع عدد الشهداء إلى نحو 38,790 شهيدا والإصابات إلى أكثر من 89,360 جريحة، ولا يزال عشرات الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حسب مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني. وحول آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة نتابع ما أفاد به الزميل محمد البلبيسي.
تطورات جديدة في الساعة الأخيرة في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة. لعل أحدث هذه الغارات هو استهداف سيارة مدنية في بلدة الزوايدة قبل قليل، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، وأيضا كان هناك أضرار كبيرة في المكان. هذه السيارة تم استهدافها بصاروخ استطلاع في منطقة التعبين في بلدة الزوايدة. سبق هذه السيارة بساعة استهداف سيارة مدنية في شارع البركة في مدينة دير البلح، حيث أنا أتواجد. نتحدث عن انتشال 3 شهداء من هذه السيارة، أيضا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وإصابة عدد آخر. الغارات الإسرائيلية كانت كثيفة في الساعة الأخيرة على المنطقة الوسطى، وأيضا كان هناك قصف مدفعي مكثف للاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمنطقة مدينة دير البلح، مخيم البريج، مخيم المغازي، بالإضافة إلى الغارات كانت عنيفة خلال الساعات الماضية. في صباح هذا اليوم كان هناك غارة استهدفت منزل لعائلة الطهراوي، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين، تم انتشالهم إلى مستشفى شهداء الأقصى والعمل جاري في البحث عن مفقودين تحت ركام هذا المنزل. وسبق هذه الغارة الغارة الأعنف لهذا اليوم في بلدة الزوايدة، استهداف منزل لعائلة أبو كاب. هذا المنزل عندما استهدف كنت أنا بجوار هذا المنزل، أنا وعائلتي نزحنا في الأصعب كشاهد عيان وليس كمراسل. في وقت الغارة من هول وشدة الانفجار التي استهدفت هذا المكان لم نعد ننتبه لصوت الانفجار. ما لفت انتباهنا هو صرخات الشهداء، صرخات النجدة في اللحظات الأولى لسقوط هذا الصاروخ وانهيار المبنى على من فيه، ولكن بعد لحظات قليلة اختفت هذه الأصوات وانتقلت أرواح هؤلاء الناس إلى السماء في يعني حالة من العجز. لم نستطيع أن نقدم المساعدة لهذه العائلة الفلسطينية التي فقدت 8 شهداء جلهم من النساء والأطفال في غارة مباغتة شهدناها بشكل مباشر في الساعات الأولى لصباح هذا اليوم. تم انتشال 8 شهداء، دمار وخراب في المكان في بلدة الزوايدة، وهذا المنزل يعود لعائلة أبو ركاب. المنطقة الوسطى دائما حاضرة في الغارات الإسرائيلية، والتركيز كبير اليوم كان على الشق الثاني من المنطقة الوسطى لبريج دير البلح ومنطقة الزوايدة. النصيرات كان لها النصيب الأكبر في القصف المدفعي.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن كيان الاحتلال الصهيوني استخدم في قصف المواصي خلال الأيام الماضية 8 أطنان من القنابل، وكان جيش الاحتلال ارتكب الأسبوع الماضي مجزرة كبيرة عبر قصف مخيمات النازحين قرب مفترق النص في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع، بحيث خلفت هذه المجزرة المروعة أكثر من 350 شهيدا وجريحا. وفي سياق متصل، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف أن 52% من الأمريكيين يتفقون على أن الحكومة الأمريكية يجب أن توقف شحنات الأسلحة إلى كيان الاحتلال حتى يوقف هجماته على قطاع غزة. دكت سرايا القدس مستوطنتي مفلسيم ونير عام في غلاف غزة برشقة صاروخية، في حين كثف جيش الاحتلال قصفه لمناطق بوسط غزة. وأعلن الجيش الصهيوني إصابة جندي من لواء جفعاتي بجروح جراء استهدافه بصاروخ RPG في معارك رفح جنوبية قطاع غزة، قائلا أن قواته تواصل كذلك العمل في منطقة رفح ووسط القطاع. وأعلن الاحتلال أنه استهدف بالصواريخ مواقع لحركة حماس بشمال القطاع. اقتحم ما يسمى بوزير الأمن الصهيوني في حكومة الاحتلال إتمار بن كفير المسجد الأقصى صباح اليوم وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، ومنعت قوات الاحتلال المصلين من دخول المسجد تزامنا مع اقتحام بن كفير. كما شدد جيش الاحتلال من إجراءات الأمنية في محيط الأقصى والبلدة القديمة في القدس وأعاق وصول المصلين إليه. هذا ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عند الجمعة والسبت إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمنيا ومكانيا. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة وسط مواجهات واشتباكات متفرقة. ففي بلدات التل وعقرب بنابلس اندلعت مواجهات بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها، استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان من بلدة سلوان وبيت لحم وبلدة تقوع. أما في قلقيلية فقد أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النار تجاه آليات الاحتلال العسكرية قرب الجدار الفاصل في بلدة عزون، فيما شنت قوات الاحتلال حملة دهم في بلدات بيت كاحل وبني نعيم وحلحول بالخليل. تبنى الكنيسة الصهيوني قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس. وأيد القرار 68 عضوا بينهم بيني غانز ونواب حزبه، بينما عرضه 9 نواب فقط. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في أيار الماضي وبأغلبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت قرارا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. زفت قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان القيادي محمد حامد جبارة أحد مسؤولي قوات الفجر شهيدا، وذلك إثر استهداف سيارته بمسيرة إسرائيلية على طريق غزة في البقاع الغربي. وفي بيان مغتضب قالت قوات الفجر أن البقاع تؤاخي غزة فلسطين بمداد الدم والشهداء. وبارتقاء شهيد من قوات الفجر في الجماعة الإسلامية من بلدة القرعون اللبنانية، مؤكدة أن هذه الجريمة لن تثنيها عن الدفاع عن أرض وأهل الجنوب ونصرة الشعب في فلسطين. حذر المرصد السيناريو لحقوق الإنسان من كارثة غذائية وشيكة الحدوث ومجاعة تلوح في الأفق، وذلك بعد خروج نحو ملايين الدونمات من دائرة الإنتاج الزراعي بسبب سيطرة قوات الدعم السريع على أغلب ولاية سينار جنوبية شرقي السودان في حزيران الماضي. كتاب النشرة، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الكرام. استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السمات. برنامج الأبعاد المستوحاة من ثورة الحسين عليه السلام تسمعون إلى هذا البرنامج عند 5:32 وبعد ذلك لنا وقفة مع مواقف كربلائية. نشرة الأخبار تستمعون إليها عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي على مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة تقدم إليكم عند 7:00 وعلى مدى 10 دقائق. أما مسيرة الصالحين فتستمعون إليها عند 7:13. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 7:39، ومن ثم نقدم إليكم دواوين الولاء عند 7:45. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء.
السلام عليكم أحباءنا وأعزائنا.
أعظم الله أجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
نلتقيكم أحبتي في برنامجكم حديقة الأطفال، ونحن في اليوم 13 من محرم الحرام،
حيث الفقرات المتعددة
وقصة اليوم
وحكايات
ومشاركاتكم الصوتية
وفقرة هل تعلم وغيرها.
أيها الأحبة، أيها الأعزاء، نتمنى أن تكونوا بأفضل حال وعافية دائما وأبدا إن شاء الله.
صحيح أن عاشوراء وذكرى واقعة الطف قد انتهت، ولكن لدينا سؤال مهم ويجب علينا أن نفكر فيه ونضع جوابا له.
نعم يا أصدقاء، سؤالنا هو: ماذا تعلمنا من واقعة الطف؟
أصدقائنا الأعزاء، أولى فقرات برنامجنا لهذا اليوم وكما تعرفون هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أحبتي، وفي قصة اليوم سوف نقص عليكم قصة فيها فائدة كبيرة إن شاء الله،
تخص شهر محرم الحرام بكل تأكيد، وهي ماذا تعلمنا من واقعة كربلاء.
نعم يا حنان وأصدقائي الحلوين، أيها الأحباء، بعد أن استمعنا إلى قصص استشهاد الإمام الحسين عليه السلام واستشهاد أهله وأصحابه، علينا بعد هذه الرحلة أن نعرف ماذا تعلمنا من هذه القصص.
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى الخالة هدى ونتابع معا قصة اليوم لكي نتعرف سوية على ماذا تعلمنا من واقعة الطف، واقعة الإمام الحسين عليه السلام، واقعة كربلاء.
نعم أحبتي، الآن ننتقل إلى الخالة هدى مع قصة أخرى، ونحيي ونرحب بالخالة هدى. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك. السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنستمع قصة اليوم. أحبائي، خرج علي صباحا من البيت وقد توجه إلى المدرسة، لم يكن على عادته. هل تعرفون يا أحبائي لماذا؟ لأن عليا كان دائما مشاكسا مشاغبا، يتشاجر مع بعض الأصدقاء ويمزح كثيرا، لكنه قرر منذ يوم أمس أن يكون طالبا مجدا ومجتهدا. تعالوا معا لنتعرف على بقية القصة.
السلام عليكم يا رحيم.
وعليك السلام يا فاضل.
الجو أصبح باردا بعض الشيء هذه الأيام.
نعم.
لقد قرر أبي أن يشتري لي بعدما يعود من عمله، يشتري لي ملابس شتوية.
منذ الآن؟
نعم يا رحيم.
ربما أنا أيضا أطلب من أبي أن يشتري لي.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
ماذا كنتما تتحدثان؟ ها؟
كنت أقول لرحيم إن الجو أصبح باردا بعض الشيء.
أنا وفاضل سوف نطلب من أبينا أن يشتري لنا بعض الملابس الشتوية استعدادا للشتاء.
نعم يا كريم.
وأنت يا كريم، ألا تأتي معنا لكي يشتري لك أبوك؟
لا أعتقد.
ولماذا يا كريم؟
هل نسيت أن أبي مريض وغير قادر على العمل؟ ها؟
أنا آسف، أعذرني يا كريم. لم أقصد أن أؤذيك، صدقني لقد نسيت.
لا بأس يا رحيم.
أنا أيضا آسف يا كريم.
لا بأس يا فاضل. والآن هيا بنا لندخل الصف، لقد دق الجرس، هيا يا أولاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالكم يا أصدقائي؟
قد حضر علي المشاغب.
عفوا يا صديقي، فأنا لم أعد مشاغبا ولم أعد مشاكسا.
ولن تعود تمازحنا وتتشاجر معنا بعض الأحيان.
لا أرجوكم، هيا نسرع، هيا سوف يبدأ الدرس الأول.
هيا.
أمرك عجيب هذا اليوم يا علي، للمرة الأولى تبادر بالسلام، للمرة الأولى أجدك هادئا تتكلم بجد معنا.
نعم هذا صحيح، وحريص على حضور الدرس بكل جد.
على كل حال، لم يبقى سوى دقائق على بداية الدرس الأول، هيا بنا نلحق للدخول إلى الصف.
فعلا علي اليوم يختلف كثيرا عن عاداته وطباعه التي نعرفها الآن.
شكرا لك يا كريم، شكرا.
هيا
وهكذا يا أعزائي، تفاجأ الجميع من تغير تصرفات علي. لقد أصبح واضحا أنه قد صار حريصا على دروسه، ولا يحب المزاح ولا يحب المشاكسة، بل صار طالبا يحترم زملائه ويؤدي التحية عليهم بكل أدب واحترام. أحبائي، بعد أن خرج الأصدقاء الأربعة من المدرسة، قال لهم علي:
اليوم أنتم مدعوون إلى سفرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام التي سيقيمها أبي في بيتنا يا أولاد.
ومتى يا علي؟
عند أذان المغرب.
وهل أنا أيضا مدعو يا علي؟
نعم بكل تأكيد. ولماذا هذا السؤال؟
لأنك في السابق كنت تسخر مني بسبب حالتي الفقيرة.
لا يا كريم، أنت أول المدعوين.
شكرا لك.
ألم أقل لكم
إن عليا قد تغير كثيرا. المهم فقط أن أعرف السبب، السبب وراء تغير علي.
تريد أن تعرف ما الذي جعلني أتغير؟
بكل تأكيد يا علي، فأنا أحب أن أعرف ما الذي جرى لك.
إنه شهر المحرم.
ها؟ ماذا؟
نعم، إن القصص التي سمعتها خلال هذا الشهر والنصائح التي وجهها أبي لي عندما كان يصطحبني معه إلى المسجد جعلتني أتغير كثيرا.
أنا لا أصدق.
لقد كان أبي ينصحني كثيرا.
ولكن قبل ذلك كان المعلم أيضا ينصحك يا علي، كذلك بعض الأصدقاء.
نعم هذا صحيح.
إذن ما الفرق يا علي بين نصائح أبيك ونصائح الآخرين؟
لقد حاول بعض اللصوص سرقة أبي عندما كان عائدا من عمله.
ماذا؟
معقول؟
نعم، كانوا ثلاثة وقد أنقذه جارنا أبو ياسر وأولاده.
ومتى هذا الكلام يا علي؟
قبل أيام.
عائلة أبي ياسر عائلة فقيرة أيضا، حالها مثل حالي.
بعد أن ساعدت عائلة أبي ياسر أبي، دعاهم أبي إلى البيت وقدم لهم هدية بهذه المناسبة.
وماذا كانت الهدية؟
كانت مبلغا من المال.
جيد.
لكن عائلة أبي ياسر رفضت المبلغ ولم يقبل أبو ياسر أن يأخذ النقود من أبي.
عجيب.
نعم، لذلك فإن هذه الحادثة قد قربت بين أبي وعائلة أبي ياسر كثيرا.
هذا جيد يا علي.
لقد قال أبي لي: هل تعلمت يا علي من هذه الحادثة؟
وماذا قلت له؟
قلت له: لا يا أبي، ماذا تريد أن تقول؟ فقال أبي: يجب أن تتعلم يا بني أن المسلمين إخوة، يحب بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا، ولا فرق بين صغير وكبير، ولا فرق بين غني وفقير، الكل سواسية كأسنان المشط.
وماذا قال لك أبوك أيضا؟
اسمعوا يا أولاد، قال لي: معركة الطف التي استشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك استشهد فيها الكثير من المسلمين ومن أصحابه، كلهم وقفوا مع الإمام الحسين وضحوا بحياتهم من أجل أن يساندوه.
وماذا قال أبوك بعد؟
ماذا قال؟
قال لي: يجب أن لا يتكبر المسلم على المسلم، يجب أن يحترمه، فقد يحتاج المسلم لأخيه المسلم في يوم من الأيام.
وهل هذا الكلام سوف ينطبق علي أنا أيضا؟
نعم
يا علي.
نعم يا كريم، نعم.
صحيح يا علي، لقد تغيرت كثيرا.
أتمنى أن تكون هكذا دائما.
والآن اسمحوا لي أن أذهب إلى البيت، وسأكون بانتظاركم عند أذان المغرب لكي تحضروا جميعا، وسوف تكون هناك مفاجأة لكريم وياسر في نفس الوقت.
مفاجأة؟
نعم مفاجأة.
ما هي يا علي؟
كيف ستكون مفاجأة لو قلت لك الآن؟
في هذه الحالة سوف نحضر بكل تأكيد لكي نعرف ما هي المفاجأة.
أرجو أن لا تتأخروا.
بإذن الله، بإذن
الله. إلى اللقاء، إلى اللقاء.
إلى اللقاء، إلى اللقاء يا علي.
وهكذا يا أحباء الحلوين، عاد علي وعاد الأصدقاء الثلاثة أيضا إلى بيوتهم، وعند أذان المغرب كان الجميع قد حضر إلى بيت علي، وقد أعطى والد علي هدية جميلة لكريم وعائلة كريم، وكذلك أعطى هدية جميلة لياسر وعائلة ياسر. نعم يا أحبائي، نحن أيضا نقول لكم إن المسلمين يجب أن يكونوا إخوة في كل شيء، يتعاونون مع بعضهم البعض ويساندوا بعضهم البعض، ولا يتشاجرون مع بعضهم ولا يتكبرون على بعضهم، لأن الكل متساوون كأسنان المشط. كذلك يجب أن نتعلم الصبر ونتعلم التضحية، لأن هذه هي صفات الإسلام وصفات المسلم الجيد، وهذا ما أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يحافظ عليه. أحبائنا، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائي أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم إن شاء الله،
والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم حنان، الآن لدينا فقرة أخرى من فقرة برنامج حديقة الأطفال، ألا وهي
فقرة الاستماع إلى اللطمية.
يا صحابي خلنتم والروحي الماتم ونعز في صف الحسين،
أصدقائي مدرستنا كربلاء وعاشر، أصدقائي مدرستنا كربلاء وعاشر، أصدقائي مدرستنا كربلاء وعاشر، سجلنا في صف الرضيع من حرب لنا القطيع، أصدقائي مدرستنا كربلاء وعاشر.
يا صحابي خلنتم والروحي الماتم ونعز في صف الحسين، نتعلم العبرة ونجدد الذكرى احنا الصغار العاشقين.
يا ولادي يا الغالي تتحقق امالي لما اشوف انكم تذوبوا في القدامة، الزهرة ترعاكم وتبارك خطاكم، طه يأجركم في ميعاد القيامة.
أصدقائي مدرستنا كربلاء وعاشر، أصدقائي مدرستنا كربلاء وعاشر، سجلنا في صف الرضيع من حرب لنا القطيع، أصدقائي مدرستنا كربلاء وعاشر.
عبد الله يجمعنا وتسهر مواهبنا، غاد ونشاع في نشوف واحد رسم صورة زينب الحورة عباس مدليها الكفوف،
هذا الفقر فيكم والباري يحميكم، يا صغاري وفيتوا العهد لابن الزكية، من نادى بالعاشر فيكم أهل ناصر، صرتوا إلى أنصار بعد الغابرية.
أصدقائي مدرستنا كربلاء وعاشر، أصدقائي مدرستنا كربلاء وعاشر، سجلنا في صف الرضيع من حرب لنا القطيع، أصدقائي مدرستنا كربلاء وعاشر.
لحسن علمنا لكربلاء حبنا، بالعشرة إنكم سواد، نطف موادمنا ونفتح مضايفنا وقبل العزا نجيب الجواد.
يا حبابي لا تنسون حين اللي تسجدون، التربة هادي اللي عليها حسين مدفون، قبل انتي شربوا الماي اتذكروا الوفاي، عباس عطشان وسهم صابة بالعيون.
أصدقائي مدرستنا كربلاء وعاشر، أصدقائي مدرستنا كربلاء وعاشر، سجلنا في صف الرضيع من حرب لنا القطيع، أصدقائي مدرستنا كربلاء وعاشر.
تذكروا يا أحبتنا أن الإمام الحسين عليه السلام قد ضحى بنفسه وبأهله صغارا وكبارا وبأصحابه.
نعم يا أحبتي، وفي ذلك أمور كثيرة مهمة نتعلمها. أولها،
كيف نكون مظلومين فننتصر ولا نقبل بالظلم والطغيان،
وأن نساعد بعضنا عندما يقع أحدنا بمشكلة ما لا سامح الله.
أحبائنا أصدقائنا، هم الآن وصلنا وإياكم إلى فقرة مشاركات أصدقائنا الصوتية.
السلام عليكم، أكرم الله أجوركم بأيام استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام. عاشوراء بمثابة مدرسة شاملة لكل القيم، فمنها تعلمنا الوفاء والإباء والعزة والكرامة ورفض الظلم والدفاع عن الإسلام بشتى الوسائل. صحيح نحن لم نحضر واقعة عاشوراء، لكن علينا حضور في المجالس الحسينية، فأنصح والمشاركة في مراسيم عاشوراء لكي نتعلم ونستلهم من دروس الثورة الحسينية. فأنصح صديقاتي وكل من يستمع صوتي بأن يشاركوا في مراسيم عاشوراء لكي نجدد العهد مع الإمام الحسين عليه السلام، ونعاهده بالتمسك بنهجه أكثر. فنحن نحضر هذه المجالس ونلاحظ كيف أن الإمام الحسين وأهل بيته تحلوا بالشجاعة رغم حجم المحنة التي مروا بها. عندها سنزيد عزيمة وإصرار في مواجهة مشاكل الحياة، ولا ننهزم أمام المحن، بل نكون شجعان كإمامنا أبي الأحرار عليه السلام. وشكرا لكم. مشكات حسين من العراق.
نشكر كل الأحبة، كل الأصدقاء الذين يشاركوننا بأصواتهم الجميلة في هذا البرنامج.
أصدقائنا، جميعنا تعلمنا من واقعة كربلاء أن الصبر على الشدائد والمحن هو مفتاح الفرج، فلا يوم كيومك يا أبا عبد الله.
أحبائي، عندما نتعرض لأي مشكلة قد نحزن ونظن أنها لن تنحل، لكن تذكروا دوما الإمام الحسين عليه السلام عند محنته حيث نادى: هيهات منا الذلة.
وأنا أؤكد لكم يا أصدقائنا، أؤكد لكم أن هذا الشعار سيساعدكم ويشعركم بالقوة الكبيرة.
طيب أحبائنا أصدقائنا الحلوين، مرة أخرى نقول تقبل الله أعمالكم، وأحسنتم بأنكم تداومون على الذهاب إلى الحسينيات والمجالس الحسينية. الآن يا حنان ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج، ألا وهي
فقرة هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن عدد الرسائل التي وصلت من الكوفة إلى الإمام الحسين عليه السلام في مكة المكرمة تدعوه فيها إلى القدوم هي 12,000 رسالة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا بأن عدد الجيش الذي قاتل الإمام الحسين عليه السلام كان 33,000 شخص تقريبا؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن حرملة هو من رمى السهم ذا الشعب الثلاث على علي الأصغر ابن الإمام الحسين عليهما السلام؟
أصدقائنا، إذا نظرتم إلى واقعة الطف، عليكم أن تتعلموا الوفاء من أصدقاء الإمام الحسين عليه السلام.
نعم يا أصدقاء، فهذه الواقعة على الرغم من قسوتها إلا أنها تعلمنا دروسا توصلنا للجنة، فاسعوا إلى الاستفادة منها.
أيها الأصدقاء، أيها الأحبة، يا جنان، وصلنا مع أصدقائنا إلى الفقرة الأخيرة، وهي فقرة
حكايات متنوعة.
أحبة، أنا يقول أحد الإخوة، كان والدي في كل ليلة بعد صلاة العشاء في المسجد المتصل ببيته يقيم مجلس الروضة الحسينية. وقعت له قصة جميلة، وبسبب حبه للحسين عليه السلام والأعمال الحسينية مد في عمره 10 سنوات.
قال هذا الأخ يا أحبائي، في يوم من الأيام مرض أبي مرضا شديدا وأمرنا أن ننقله إلى المسجد، فقلنا له لا يناسبك ذلك، فسيأتي التجار والأشراف لعيادتك ولا يناسب أن يزوروك في المسجد.
قال أريد الموت في بيت الله، فقد كان يحب المسجد كثيرا، واضطررنا لنقله إلى المسجد إثر إصراره. ولما اشتد عليه المرض في الليل وأغمي عليه نقلناه إلى المنزل، وكان في سكرات الموت، واستيقنا من موته فجلسنا في الغرفة نبكي وتباحثنا في أمر تجهيزه ومحل دفنه ومجالس الفاتحة. وفي السحر ناداني وأخي، فذهبنا نحوه وجدناه يتصبب عرقا، وقال لنا اذهبا وناما وعلما أني لن أموت وسأشفى من هذا المرض.
نعم يا أحبتي، يقول هذا الأخ، تحيرنا من كلام أبي هذا. في الصباح كان قد شفي من المرض تماما ولم يبقى للمرض عليه أثر، خجلنا من سؤاله عن سبب شفائه وعدم موته. وقد وقعت هذه الحادثة في الليلة الأولى من شهر محرم الحرام.
وبعد عام ومع اقتراب موسم الحج قام بتصفية حساباته وإصلاح أعماله، وهيأ مقدمات ومستلزمات سفر الحج، وتحرك مع أول قافلة إلى الحج، وقد رافقناه لوداعه وقضينا الليل معه.
فقال لنا أبي، لم تسألوني عن سبب عدم موتي وشفائي من مرضي، لكن سأخبركم بنفسي. في تلك الليلة رأيت نفسي في منطقة لا يعجبني أن أكون هناك، فتوسلت إلى الله، وأنا في تلك الحال سمعت النداء أن يقول لي هذا محل تاركي الحج. فقلت أين توسلي بسيد الشهداء وخدماتي له؟ وفجأة تحول المنظر المهول إلى منظر مسر، وقال لي قبلت جميع خدماتك وتشفع لك سيد الشهداء عليه السلام وزاد في عمرك 10 سنوات، وأخر موتك لتحج الحج الواجب، وقد أخبرتكم بذلك لأني عازم على الحج الآن.
بعد 10 سنوات من تلك الحادثة وقبل أن يحل شهر المحرم، مرض والدي مرضا بسيطا وقال لنا: ليلة أول شهر المحرم هي موعد موتي. وبالفعل كما قال، ففي شهر محرم الحرام رحل عن الدنيا رحمة الله عليه. أحبتنا، اجعلوا من واقعة الطف بداية لتصحيح الكثير من تصرفاتكم، والأهم مساعدتكم في المشاكل التي تقعون فيها. نتمنى يا أصدقاء يا أحباء أن تكونوا قد استمتعتم مع ما قدمناه لكم في برنامج حديقة الأطفال، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وتذكروا دائما، تذكروا أن كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء.
شكرا لأعزائنا وأصدقائنا على طيب الاستماع لهذا البرنامج، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتابي قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
صلاة العيد. عندما انتصر المأمون بذكائه وتدبيره على أخيه الأمين، وأصبحت الخلافة الإسلامية تحت سيطرته ونفوذه، كتب إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يطلب منه الحضور في مرو، حيث كانت في ذلك الوقت جزءا من خراسان. فاعتذر الإمام عليه السلام بأعذار كثيرة، ولكن إصرار المأمون عليه ومكاتبته له أجبراه على الخروج من المدينة والتوجه إلى مارو، لعلمه أن المأمون لا يكف عن دعوته. ولما وافى عليه السلام مارو، عرض عليه المأمون أمر الخلافة، فأبى عليه السلام لأنه كان يعرف نوايا المأمون.
وجرت بين الطرفين في هذا الموضوع مخاطبات كثيرة استمرت زهاء شهرين، إصرار من قبل المأمون وامتناع من قبل الإمام عليه السلام. وعندما وجد المأمون أن لا سبيل له إلى ذلك، عرض على الإمام عليه السلام ولاية العهد، فأجابه عليه السلام إلى ذلك وفق شروط، فقبل المأمون وكتب عليه السلام: إني أدخل في ولاية العهد على أن لا آمر ولا أنهى ولا أقضي ولا أغير شيئا فيما هو قائم، وتعفيني من ذلك كله. فأجابه المأمون إلى كل شروطه، كما أنه دعا الناس إلى الدخول في بيعة الإمام عليه السلام، وكتب بذلك إلى البلدان، وضربت الدراهم والدنانير باسمه، وخطب له على المنابر. وما أن حل عيد الفطر حتى بعث المأمون إلى الإمام عليه السلام يطلب منه أن يصلي صلاة العيد بالناس لتطمئن قلوبهم بهذه الدولة المباركة. فأجابه الإمام عليه السلام قائلا: قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخولي هذا الأمر. فقال المأمون: إنما أردت بذلك أن ترسخ مسألة ولاية العهد في قلوب الجند والعامة. ولما رأى الإمام إلحاح المأمون قال: إن أعفيتني من ذلك فهو أحب إلي، وإن لم تعفني خرجت كما كان يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال المأمون: أخرج كما تحب. وفي صباح العيد اجتمع القواد والأعيان والأشراف على باب الدار ينتظرون خروج الإمام، وقعد سائر الناس في الطرقات ينتظرون موكبه عليه السلام، كما أن كثيرا من النساء والأطفال كانوا قد صعدوا على السطوح لكي يشاهدوا عظمة الموكب. وما أن طلعت الشمس حتى خرج الإمام الرضا عليه السلام وبالشكل الذي اشترطه على المأمون، فاغتسل ولبس عمامة بيضاء وألقى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه، وشمر ثم قال لجميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت. ثم أخذ بيده عكازه وخرج حافي القدمين مشمرا سراويله إلى منتصف الساق، ولما رفع صوته قائلا الله أكبر ردد معه أصحابه التكبير بصوت واحد. فتخيل الناس أن الأرض والسماء كانتا ترددان معه التكبير. فلما طلع الإمام عليه السلام على الناس بهذه الصورة وشاهده القواد، أثر ذلك في نفوسهم تأثيرا عظيما، فرموا سلاحهم وزينتهم، وكانوا قد تزينوا بأحسن الزينة ولبسوا السلاح وركبوا مراكبهم وتهيأوا بأبهى هيئة. ثم وقف الإمام عليه السلام على باب الدار وقال بصوت مرتفع: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر. وكرر الناس ما قاله الإمام عليه السلام بصوت مرتفع وبنغمة واحدة، فلم يتمالكوا أنفسهم من البكاء، فسالت الدموع وعلى الصراخ، وهاجت أحاسيس الناس وتحركت نفوسهم، فلم تمض على هذا الحال مدة حتى ضجت مدينة مارو ضجة واحدة وانفجر الجميع بالبكاء. كان الإمام عليه السلام يقف بعد كل عشر خطوات وقفة ويكبر الله أكبر 4 مرات، والناس تردد معه، فكان يخيل للسامع أن السماء والأرض قد اشتركتا في الترديد معه، وقد بلغ من تهيج أحاسيس الناس في ذلك اليوم أنهم نسوا الحياة الدنيا وتركوا كل مظاهر العظمة والأبهة وساروا مع الإمام عليه السلام بكل حرارة وشوق نحو المصلى. وقد بلغ المأمون ذلك حيث أخبره به الفضل بن سهل قائلا: إن الرضا بلغ المصلى وقد افتتن الناس به، والرأي أن تسأله أن يرجع. فبعث إليه المأمون وطلب منه الرجوع، فعاد الإمام عليه السلام، ولما التقى المأمون قال له: ألم أطلب منك أن تعفيني من هذا الأمر من قبل؟
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
Hey, hey. ذكرتك من نسيت وبيني خيالي أثار انت العزيز الخالي بالك حاولت استقر واسأل على حالك لقيت النهر قطر بعين شلالك جمالك قصيدة ما ينحس وريده نهر غام على دربك أريد أعطش وكتبك نهر غام على دربك أريد أعطش وكتبك خيالي
ثواني خيال انجاني انفذني الشعر حبني اريد اعطش وكتبك انفذني الشعر حبني اريد اعطش وكتبك
أريد أرسم عيونك حتى حاجيها شرط دم وتراب وعطش ما بيها على صدرك علامة وصاف عينيها أخاف أكتبها والعباس يمحيها علامة كأن ما شفتها أثرف على قلبك أريد أعطش وكتبك أثرف على قلبك أريد أعطش وكتبك خيالك جاني
الخامسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة خبرية مفصلة يسحبكم فيها خالد العبدالله وابدأها بالعناوين الرئيسية الاحتلال يواصل ارتكابه المزيد من المجازر بحق سكان غزة سرايا القدس تدك مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ والاحتلال يعترف بإصابة أحد جنوده قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة لليوم 286 على التوالي، مستهدفا مختلف مناطق القطاع بالقصف الجوي والمدفعي. وركز الاحتلال قصفه خلال الساعات الماضية على وسط القطاع، حيث